الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى المقرر الثاني من مقررات الدورة التأصيلية الأولى المقامة في هذا المسجد المبارك، ونحن في يوم السبت الثامن من شهر الله المحرم عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى بركة الله نبدأ. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين.
هذه المقدمة التي ذكرها صاحب كتاب دليل الطالب رحمه الله تعالى فيها إشارة إلى عدة أمور. الأول أنه رحمه الله افتتح الكتاب بالبسملة والحمدلة، وهذا أمر مندوب اتباعا لكتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه افتتح كتابه بالبسملة والحمدلة وبذكر الشهادتين، وهذا تمييز لرسالة الإسلام عن الرسالات الأخرى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين. النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لأحكام شرائع الدين، وبيانه عليه الصلاة والسلام منقسم إلى قسمين: القسم الأول البيان الفعلي التطبيقي، فالله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة، فطبق لنا إقامة الصلاة. الله جل وعلا قال لنا: وأتموا الحج والعمرة لله، فحج النبي صلى الله عليه وسلم وطبق أوامر الله وبينها، فهذا يسمى البيان العملي. والقسم الثاني من بيانه عليه الصلاة والسلام البيان القولي، البيان القولي، مثل بيانه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم المهتدون، بيّن أن المقصود بالظلم هنا الشرك. إذن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون عمليا تطبيقيا أو يكون قوليا أو هما معا. الفائز بمنتهى الإرادات، ما هي منتهى الإرادات؟ منتهى الإرادات هو نيل رضوان الله عز وجل ودخول الجنة، وإدراك المراتب العالية. ولا شك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد بلغ في منتهى الإرادات أعلاها، فله المقام المحمود والوسيلة والدرجة الرفيعة صلوات ربي وسلامه عليه. لكن المصنف رحمه الله بذكره لهذه الجملة إنما أراد التضمين والإشارة إلى أن منتهى الإرادات من كتب الفقهاء الحنابلة، وأنه كتاب جامع لمن أراد الفوز بالفقه، لكن منتهى الإرادات لا يبتدئ به طالب العلم، وإنما يقرأ فيه المنتهي. قال: فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال رحمه الله: وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وصحبه أجمعين. كل، هذا التنوين يسمى تنوين عوض، وهو بمعنى وعلى آل كل الأنبياء والمرسلين، فبدل ما يكرر الأنبياء والمرسلين مرة ثانية نون الكلمة للدلالة على المحذوف، وعلى آل كل. وآل الرجل ليس أهله، آل الرجل أتباعه، بخلاف الأهل، فالأهل ذو نسبه، والآل أتباعه، سواء كانوا من نسبه أو كانوا من غير نسبه. فأنت لما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني على أتباع محمد، يعني على أتباع محمد. سلام على الياسين، يعني على أتباع ياسين، هذا معناه. قال: فهذا مختصر في الفقه. المختصرات في الفقه كثيرة في كل المذاهب، هناك مختصرات في الفقه، ولذلك قال المصنف: على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد. المذاهب الفقهية كثيرة، لا سيما في زمن التابعين وتبع التابعين ومن بعدهم، لكن المذاهب الفقهية التي اشتهرت، المذاهب الفقهية التي اشتهرت وصار لها دولة وقوة، ولذلك انتشرت وما عداها اندثرت، هي أربعة. المذاهب الفقهية كثير، كان هناك مذهب في مصر لليث بن سعد المصري، ضيعه أهل مصر ولم يحفظوا ولم يخدموا شيخهم فذهب فقه. كان هناك مذهب للأوزاعي في الشام، وكان هو في الشام كمنزلة مالك في المدينة، لكن مالكا خدم من المغاربة لا من أهل المدينة، وأما الأوزاعي فلم يخدمه أحد، ولله في خلقه شؤون، يفعل ما يشاء ويرفع ما يشاء ويثبت ما يشاء. ومن المختصرات في فقه الإمام أحمد كثير. أول المختصرات مختصر الخراقي، أول المختصرات مختصر الخراقي، وعليه شرح ابن قدامة رحمه الله المغني. ومن المختصرات العمدة في الفقه لابن قدامة رحمه الله، وهذا أيضا من المختصرات في فقه الإمام أحمد، والزاد من المختصرات في فقه الإمام أحمد، زاد المستقنع. ومن المختصرات دليل الطالب. كل هذه المختصرات كل واحدة لها ميزات وعليها مؤاخذات، لكن أنا عن نفسي أحب مختصر إلي من مختصرات الحنابلة هو مختصر دليل الطالب، وذلك يرجع إلى أمرين في نظري: الأول كثرة مسائله، وإن كانت المسائل دون الزاد لكنها أكثر من غيرها. الثاني وضوح عباراته وبعده عن التقعر في كلماته، وضوح عباراته وبعده عن التقعر في كلماته رحمه الله. قال: وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان. في المذاهب هناك الناس في المذاهب ينقسمون إلى قسمين، قسم يسمونه أهل الرواية، أهل رواية المذهب. فمثلا يقولون أهل الرواية في المذهب عند الحنفية أبو يوسف محمد بن الحسن، هذول يسمونهم أهل الرواية وهم مجتهدون في نفس الوقت، يبلغون مبلغ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وعند الشافعية المزني البوطي المرادي هم أهل رواية وفي نفس الوقت مجتهدون، بلغوا منزلة الإمام الشافعي في الاجتهاد. في مذهب الإمام أحمد هناك عبد الله بن الإمام أحمد، صالح بن الإمام أحمد، مهنا الشامي وحنبل وغيرهم كثيرون، هم من أهل الرواية وهم مجتهدون. ثم بعد هذه الطبقة هناك رواة الرواية الذين يروون فتاوى الأئمة ومؤلفات العلماء، وجاء بعد هذه الطبقة الثانية طبقة المصححين، وهم الذين يصححون رواية على رواية ووجها على وجه وقولا على قول وتخريجا على تخريج. فعند الحنابلة من المصححين القاضي أبو يعلى، هو يعتبر من أهل التصحيح والعرفان، وابن قدامة له الكعب العالي في هذا الفهم، في هذا الفن التصحيح ومذهب الإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهناك بعد هذه الطبقة تأتي طبقة الجامعين الذين يجمعون الروايات والمؤلفات في هذا الفن، وهم كثر في كل المذاهب. قال رحمه الله: وعليه الفتوى. عليه الفتوى أي من مفتي الحنابلة، وليس عليه الفتوى في البلدان، أي من مفتي الحنابلة فيما بين أهل الترجيح والإتقان. ومن أجل علماء الترجيح والإتقان عند الحنابلة ابن قدامة رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم. قال: وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب. دليل الطالب الألف واللام فيه للعهد، أي دليل طالب الفقه. لنيل المطالب، المطالب الألف واللام ليس للاستغراق وإنما للعهد، أي لنيل المطالب الفقهية، لأن الكتاب مختصر في مسائل الفقه ولا تجد فيها مسائل السلوك فضلا عن مسائل الاعتقاد. ثم دعا لك ولمؤلفه فقال: والله أسأل، والله بالنصب على أنه معمول مقدم لأسأل أنا، وإنما قدم لإفادة الحصر، أي لا أسأل غير الله، فهذه فائدة الحصر، مثل إياك نعبد، فتقديم المعمول لإفادة الحصر. والله أسأل، وقيل تقديم المعمول للتشريف، لأن البداءة بسم الله أفضل وخير من بداءة بالطلب ومن بداءة بذكر الفاعل. والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به. أن ينفع به، الضمير الأول راجع إلى دليل الطالب، من اشتغل به أي دليل الطالب، وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين. ومن أعظم رحمة الله عز وجل بالعبد أن يكون على علم وفقه، والفقه فقهان يا طلاب العلم، الفقه الأكبر الذي سماه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والفقه الأصغر الفقه الأكبر الاعتقاد الذي عليه مدار الجنة والنار، مدار السنة والبدعة، والفقه الأصغر عليه مدار صحة العبادة أو فسادها وكمالها أو نقصانها. ومن هنا تدرك أن الفقه الأكبر أجل والفقه الأصغر مهم. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث. وأقسام الماء ثلاثة: أحدها طهور، وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا، وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره أو برده، أو سخن بنجاسة، أو سخن بمغصوب، أو استعمل في طهارة لم تجب، أو في غسل كافر، أو تغير بملح مائي، أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. قال: وماء لا يكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة، أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا. قال الثاني: طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. الثالث: نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر، والكثير قلتان تقريبا، وليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، وإن شك في كثرته فهو نجس، وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحر ويتيمم بلا إراقة. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله.
أحسنت، بارك الله فيك. قوله رحمه الله: كتاب الطهارة. الكتاب معناه مصدر من كتب يكتب كتبا وكتابا، فمعناه الأمر المجموع، والشيء المجموع يسمى كتبا وكتابا، ومنه الكتيبة، كتيبة الجيش، لأن فيها مجموعة من الجند. فمعنى الكتاب هنا مجموعة من المسائل المتعلقة بالطهارة، مجموعة من المسائل المتعلقة بالطهارة. والطهارة في اللغة معناه النزاهة والنظافة، هذا معناه اللغوي، ولكن معناه الشرعي قال المصنف: وهي، هذا معناه الاصطلاح الفقهي، رفع الحدث وزوال الخبث. إذن الطهارة عند الفقهاء رفع الحدث وزوال الخبث. وعلى هذا الاصطلاح الذي عليه الحدث معناه أنه لا يوصف بالطهارة، وإن كان لا يوصف بالنجاسة، والذي عليه الخبث لا يوصف بالطهارة، لأن الطهارة عند الفقهاء بناء على نظرهم لأدلة الكتاب والسنة، الطهارة وصف لا يعطى إلا لمن ارتفع عنه هذين الأمرين، رفع الحدث وزوال الخبث. ورفع الحدث يحتاج إلى عمل، وزوال الخبث يحتاج إلى عمل. لكن احفظ القاعدة، رفع الحدث لا بد فيه من نية، وزوال الخبث لا تحتاج فيه إلى نية. وهنا فائدة، أن ما كان من باب التروك فلا يحتاج الإنسان فيها إلى نية، يعني لا يلزم حتى تؤجر على ترك الكذب النية، مجرد ما أنك لا تكذب أنت مأجور، أنت مأجور. لكن في أمور الفعل لا بد فيها من نية، ما فيه فعل لا بد فيه من نية، فرفع الحدث يحتاج إلى فعل. أما زوال الخبث فهو تركي، تبتعد عن الأخباث أو تزيل الأنجاس ولو لم يكن بفعل منك، فهذا كله لا يحتاج فيه الإنسان. قال: وأقسام الماء ثلاثة. لماذا ذكر بعد الطهارة أقسام الماء؟ لأن الطهارة شرعا لا تكون إلا بالماء، ولذلك لا بد من ذكر ما به نوجد الطهارة أو نزيل الخبث. كيف نوجد الطهارة، كيف نزيل الخبث؟ بالماء. إذن لا بد من معرفة أحكام المياه. فإن قال قائل: نحن نوجد الطهارة، نرفع الحدث بالماء ونزيل الخبث بالماء، هل هناك شيء آخر؟ سيأتي معنا في كتاب التيمم، وهو عند الحنابلة ليس رافعا للحدث ولا مزيلا للخبث. فالحنابلة عندهم أن الذي يرفع الحدث هو الماء فقط، والذي يزيل الخبث هو الماء فقط. هذه مسألة مهمة ترى، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. قال: وأقسام الماء ثلاثة. من أين علموا أن أقسام الماء ثلاثة؟ سبروا الأدلة الواردة في ذكر المياه مع الواقع، فوجدوا أن المياه ثلاثة أقسام: ماء كما قال أحدها طهور، هذا الأول، والثاني طاهر، والثالث نجس. وجدوا هذا في الواقع، يعني لو قال لك قائل: هذا ماء فيه ورد، هل تقدر تقول أنه ما هو طهور، ما هو طاهر؟ طاهر، لكن هل هو طهور؟ هذه مسألة ثانية. ماء وضع فيه الأشنان تغسل به ملابسك، طاهر، لا شك أن أي عاقل يقول طاهر، لكن هل هو طهور؟ إذن كون الماء كون الماء طهور ونجس هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. لماذا؟ لأنها قسمة نصية. قسمة إيش؟ نصية. قال الله عز وجل: وانزلنا من السماء ماء طهورا. إذا هذا نص ولا مو نص؟ نص. قال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور. نص ولا مو نص؟ لا ينجسه شيء إلا ما غير أو غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. إذن الماء طهور هذا نص، إلا ما هذا هو النجس. إذن القسمة الثنائية قسمة إجماعية، يبقى ذكر الماء الذي هو في الوسط هل هو يسمى طاهرا أو يلحق بالطهور، هذا فيه خلاف. جمهور الفقهاء على أن هناك قسمة ثالثة، وقد كانت هذه القسمة مذكورة ومعروفة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وما كانوا يرفعون به الحدث ولا يزيلون به الخبث، فعلموا أنه قسم ثالث. طيب، ندرس هذه الأقسام الثلاثة. وأقسام الماء، الألف واللام للماء هنا للاستغراق، أي أن الماء من حيث جنسه منقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها طهور، وهذا وصف، وطاهر وصف، ونجس وصف. إذن الماء من حيث أصل الخلقة يقال له ماء، أما الوصف المضاف إليه فهذا بحسب حاله. لاحظ الآن، الماء هذا الآن ماء، فإن سألنا سائل هل هذا الماء طهور أو طاهر أو نجس، إن كان فيه قطرة بول ماذا نسميه؟ نجس. إن لم يكن قد فتح ماذا نسميه؟ طهور. إن جاء إنسان وتفل فيه مثلا ها تشربه؟ طاهر. لكن هل هو طهور؟ على كل حال سيأتي الآن ذكر هذا. الماء من حيث أصل الخلقة هو ماء، مثل الإنسان من حيث أصل الخلقة إنسان، ثم هو بفعله يكتسب الصفات. تقول إنسان مسلم، إنسان كافر، إنسان ظالم، إنسان فاسق. قال أحدها طهور. ما هو الطهور؟ قال هو الباقي على خلقته. وهو الباقي على خلقته يعني على أصل إيجاد الله عز وجل له، على أصل إيجاد الله عز وجل له. وهذا الماء الباقي على خلقته، أنت تدرك أن الماء النازل من السماء هذا على خلقته ولا في تدخل بشري؟ على خلقته. إذن هو طاهر، سواء هو طهور، سواء كان صافيا أو كدرا أو طينيا، أحمر أو أبيض أو أسود، هو طاهر. لا طهور، هو طهور نعم، لأنه على أصل خلقته. طيب حفرت بئرا، حفرت بئرا فخرج ماء في صحراء بعيد عن مجاري بيوتات الناس، ثم وجدته مكدرا، هو على أصل خلقته. وجدته مالحا، هو على أصل خلقته. البحر على أصل خلقته، العيون على أصل خلقتها، كانت عذبة أو شائبة. يرفع الحدث، هذا الأول، وهو الباقي على خلقته، هذا التعريف الماء الطهور. يرفع الحدث ويزيل الخبث، هذا حكمه. وجعل المصنف الحكم ضمن التعريف، وهذا من باب الاختصار. إذن الماء الطهور الباقي على خلقته، أي على أصل خلقته. يرفع الحدث، وهو الحدث الأكبر والأصغر، يرفع الحدث أي الأكبر والأصغر، ويزيل الخبث، سواء كان الخبث بولا أو غائطا أو غير ذلك. وهو الضمير يرجع إلى ماذا؟ الطهور، إلى الماء الطهور وليس إلى الماء. وهو أي الماء الطهور أربعة أنواع. ها أربعة أنواع. طيب هل يجوز أن نقول والمياه على أربعة أنواع؟ الجواب يجوز. لماذا؟ قد يقول قائل لماذا تجمعون الماء؟ الماء اسم جنس لا يجمع. نقول الجمع جاء بالنسبة إلى الأنواع، فيجوز أن يقول والمياه أربعة أنواع بالنسبة، الجمع هذا بالنسبة إلى النوع لا إلى الجنس، الجنس لا يجمع. وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا. اكتب أمامه بين قوسين: وهذا من وهذا من يعني يسمونه هم من ايش؟ خصائص الحنابلة، مفردات الحنابلة، من مفردات الحنابلة. وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، أنه رحمه الله يرى أن قوله وهو ما ليس مباح، اكتب أمامه: كالماء المغصوب. كالماء المغصوب يحرم استعماله لأنه ماء الغير، ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث. يرفع الحدث هذا حكم، قال لا يرفع الحدث. ويزيل الخبث، نعم يزيل الخبث. لماذا؟ لأن إزالة الخبث عندهم يكون حتى بالماء الطاهر ويكون حتى بالماء المحرم. لكن قلنا أن إزالة الأخباث ليس من جنس ما نحتاج فيه إلى نية، بخلاف رفع الحدث نحتاج فيه إلى نية. فإذا كنا نحتاج فيه إلى نية عبادة، والعبادة لا بد أن تكون بأمر إيش أو بأمور مباحة. شفتوا التفريق؟ لماذا فرقوا بين لا يرفع الحدث ويزيل الخبث؟ لأن عندهم يقولون أن رفع الأخباث لا تحتاج إلى نية، لكن رفع الحدث بحاجة إلى نية، عبادة، العبادة لا تكون بالمحرمات. وهذه قاعدة ستمشي معنا ونطبقها في جميع المفردات. كذلك الثوب الصلاة بالثوب المغصوب، الصلاة في الأرض المغصوبة، هذه ستأتي معنا، هذه مسائل مهمة جدا. قال النوع الثاني: وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى. هذا أيضا من مفردات مذهب الإمام أحمد. ماء يرفع حدث الأنثى، يعني كيف يكون ماء يرفع حدث الأنثى فقط للرجل البالغ والخنثى؟ الخنثى هو المشكل الذي لا يعرف أذكر هو أو أنثى. المقصود بالخنثى عند الإطلاق عند الفقهاء أي فقيه إذا قال لك الخنثى المقصود به الخنثى المشكل، المقصود به الخنثى المشكل، وهو الذي لا يمكن تمييزه. قال: وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. يعني إذا مر عليها جنابة وعندها قسط وفيه ماء، فأخذت من هذا الماء واغتسلت وقامت تدخل يدها واغتسلت، وبقي في الطست ماء يكفي لوضوئك، وأنت زوجها أو أنت ابنها، عند الحنابلة هذا الماء الباقي لا يصح الوضوء به، لا يصح الوضوء به. على كل حال هذا فيه حديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذكره صاحب منار السبيل، لكن الاستدلال به من حيث أولا صحة الحديث، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا صح الحديث ليس فيه ظاهر على أن المقصود هو تعميم الحكم، وإنما يكون هذا للكراهة على أحسن التقديرات كما قال بعض الشافعية. القسم الثالث: وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة أو بمقبرة. بمقبرة هذا على القياس، بمقبرة هذا على السماع، وهو ماء بئر بمقبرة أو مقبرة، وما اشتد حره أو برده. يعني على قول الحنابلة احنا اليوم الساعة 12 الظهر لما نجي نتوضأ هذا ماء مكروه. طيب لماذا هذا ماء مكروه استعماله ما عدم؟ لأنه لا يجعلك تؤدي العبادة على أكمل وجه. هذا وجه الكراهة. ما وجه الكراهة؟ قالوا لأنه لا يجعل العابد يؤدي العبادة على أكمل وجه. ولكن هذا مشكل مع قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فذكر من ذلك وإسباغ الوضوء على المكاره، ماء شديد الحر أو ماء شديد البرد، والإنسان لا يجد إلا هذا، فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه الأجر. قال: أو سخن بنجاسة. كيف سخن بنجاسة؟ يعني أكرمكم الله جابوا رجيع الحمار، أو جابوا يعني بعرة الكلاب مثلا، بعر الكلاب، وسخنوا به الماء هذا، أو جابوا ميتة وأحرقوا الميتة وسخنوا به الماء، هذه صورة المسألة. أو سخن بنجاسة، هذه صورة المسألة. وضحت؟ أو سخن بمغصوب. شلون يسخن مغصوب؟ راح أخذ غصن شجرة من أرض إنسان غصبا أو بدون إذن وسخن به الماء، هذا ما هو مغصوب؟ مغصوب. إذن ما حكم استخدام الماء الذي سخن بمغصوب؟ مكروه. لاحظ الآن، وماء يكره استعماله ما عدم الاحتياج إليه. لاحظ، طيب إذا احتيج إليه لا يكره، واضح؟ متى يكون مكروه؟ إذا كان في بديل. طيب ما في بديل؟ إذا ما في بديل لا يكره. هذه مسألة مهمة لابد أن نفرق بينها. إذا وجد البديل يكره، لم يوجد البديل لا يكره. يعني أنت الحين رحت دورة المياه، ممكن تخلي الماء فاتر بحيث تقدر تتوضأ على أكمل وجه. لاحظ الآن، وآخر يقول لا، أنا أريد أن أدرك الفضل، لا أفتح إلا الماء الحار، ويتوضأ ويقول أح أح أح. لاحظ هنا الحنابلة يقولون يكره. لماذا؟ لأنه لا يتقن العبادة، وذاك الثاني لن يدرك أجر إسباغ الوضوء على المكاره. لماذا؟ لأن المقصود بالحديث إسباغ الوضوء على المكاره عند عدم الحاجة، عند الحاجة. يعني أنت الآن تجد الماء الفاتر، ليش تتوضأ بالماء الحار؟ تجد الماء الدافي، ليش تتوضأ بالماء المثلج؟ هذا غلط. الإنسان لا يلحق نفسه بالمشقة. قال واستعمل في طهارة لم تجب، أو استعمل في طهارة لم تجب. كيف استعمل في طهارة لم تجب؟ حوض ماء وكان هناك رجل ليس عليه جنابة، فجاء يسبح في هذا الحوض، فقيل له لماذا تسبح؟ قال أنظف نفسي. الآن استعمل حوض الماء في طهارة نفسه فيما لا يجب عليه، هذا صورة المسألة. أو في غسل كافر، لاحظ الآن، استخدم الماء في غسل كافر، وهذا يسمى عند الفقهاء رحمهم الله الماء المستعمل، الماء المستخدم. أو تغير بملح مائي، الملح ينقسم إلى قسمين، ملح جبلي أو ملح يسمى بالملح الكامن في الأرض الصخري، الملح الصخري، نعم، وفيه الملح المائي اللي هو الملح البحري. الملح البحري إذا وضع في ماء عذب فتغير طعمه يصبح ينتقل إلى الماء المكروه استعماله عند عدم الحاجة. على هذا الكلام الآن، لاحظ الآن، أو تغير بملح مائي، هل يكره استخدام ماء البحر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ماء البحر من أصل خلقته مالح، وكلام المصنف أو تغير بملح، تغير بفعلك أنت، ما هو في أصل خلقته مالح. أخذت ماء وحطيت فيه ملح وقلت بتوضى فيه، نقول لا، هذا مكروه. لكن إن تغير بملح صخري مثلا فهذا لا يكره. لماذا لا يكره؟ ما وجد تفريق. طيب هذا ماء مالح، هذا ماء مالح، ما وجد التفريق. قال بعض الشراح وجه التفريق أن الماء المالح المائي في أصل خلقته كان عذابا، فلماذا أنت تتشبه به؟ وأما الماء الذي كان من الصخر فهذا لم يوجد له نظير في الواقع. لكن هذا التفريق ليس عليه يعني دليل واضح وجل. قال أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري. تعرفون الآن لو أنك أخذت مثلا العود القماري، نوع من أنواع العود كانت تأتي من بلاد الهند وقطع الكافور. أضرب لكم مثال أوضح، كلكم تعرفون الدارسين، صح؟ الدارسين إذا حطيته في الماء، هل الدارسين يتفتت ولا يبقى؟ لو طبخته يبقى، لن يتغير. إذا حطيت قطعة دارسين في الماء، لاحظ الآن، فالدارسين موجود في الماء أو بما لا يمازجه، الدارسين ما مازج الماء لكن تغير طعمه، لاحظ تغير ريحه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن. هذه الثلاث ممكن تختصرها في كلمة، كتغيره بما بطاهر أو بما لا يمازجه كتغيره بطاهر لا يمتزج، هذا أيضا مكروه لا يستخدم عند وجود البديل. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. ماء زمزم يجوز أن تتوضأ فيه، يجوز أن تغتسل فيه لرفع الجنابة أو للتطهر، لكن لا يجوز أن تستخدم، ولكن يكره استخدام ماء زمزم في إزالة الخبث اللي هو الاستنجاء، اللي هو شنو؟ استنجاء. لكن قد يشكل على هذا أن أهل مكة كان عامة استخدامهم للمياه من ماء زمزم، ولم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، ولو كان هذا مكروها لنبه عليه الشارع. لكن الحنابلة استدلوا بما روي عن العباس أنه قال إني لا أحله لكذا وكذا، لكن هذا في ثبوته عن العباس رضي الله تعالى عنه وهو من أهل السقاية فيه نظر. إذن الماء الثالث عرفناه، ماء يكره استخدامه وهو طهور عند عدم الحاجة. طيب الرابع، وماء لا يكره كماء البحر، مع أنه متغير فيه ملح لكن لا يكره، لأنها على أصل خلقتها، هذه البحار كلها على أصل خلقتها. والآبار، حفر إنسان بئرا فوجد ماءه مثل عندنا في الكويت ما نسميه بالماء الصليبي، ماء مالح لكن ملوحته قليلة. والعيون فيه ماء عين رائحته ما هي طيبة، فيه مياه عيون طعمه ما هو طيب، فيه ماء عين مكدر، هذا لا يكره لأنه باق على أصل خلقته. لكن ننتبه لقضية الآبار والعيون والأنهار، ننتبه إلى ثلاثة أشياء: ألا تكون هذه الآبار قريبة من حمامات ومدافن حمامات الناس، والعيون ألا تكون مختلطة بمياه مجاري الناس، والأنهار ألا تكون مختلطة بمياه مجاري الناس. هذه مسألة مهمة ينبغي أن نتنبه لها. والحمام، طبعا المقصود بالحمام، هذه فائدة خذوها، الحمام إذا أطلق عند الفقهاء فالمقصود به مكان الغسل وليس المقصود مكان الحش. بعض الناس اليوم، لأن حنا صرنا اليوم نستخدم الحش باسم الحمام، فإذا قرأ كلمة الحمام لا يتبادر إلى ذهنه إلا مكان الحش، هذا غلط. الفقهاء رحمهم الله من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزمن القريب كانوا لا يطلقون كلمة الحمام إلا على موضع الاغتسال، وأنا أدركت هذا في بيت والدي رحمه الله، كان عندهم في داخل غرفتهم مكان الاغتسال فقط، وأما مكان قضاء الحاجة على أيام أجدادنا وأبانا كان في الحوش، في أقصى أبعد مكان في الحوش. عيب عند العرب أنهم يحطون الحشوش داخل الغرف، اليوم لأنها تمشي مع المياه فتساهل الناس، وخصوصا أصبحنا مقلدين على للفرنج، تساهل الناس. إذن الحمام في عرف السلف ماذا نقصد به؟ في عرف الفقهاء ماذا يقصدون به؟ مكان الغسل ليس مكان الحش. ننتبه لهذه القضية. فلما يقولون تكره الصلاة في الحمامات، شنو يقصدون؟ مكان الغسل. طيب مكان الحش هذا يحرم مو تكره يحرم، فرق بين الأمرين. يعني أنت الحين إذا سافرت إلى الشام أيام الشام، نسأل الله أن يعيد الأمن إلى الشام وفي الأردن، بل حتى في مصر، ورأيت هذا في باكستان، ورأيت هذا في تركيا، عندهم حمامات عامة، الناس يأتون يغتسلون إما تنظفا أو تبردا أو تداويا، هذا المقصود بالحمامات. ولذلك لما فتح الصحابة الشام رأوا الحمامات، فجاءت أحاديثهم في كراهتها أو في استحبابها على اختلاف الروايات عنهم بعدما فتحوا الشام، ولا قبل ذلك ما يعرفون الحمامات، لا يعرفون الحمامات إلا المكان الغسل الخاص لكل بيت فقط. قال والمسخن بالشمس، المسخن بالشمس لا يكره. لماذا لا يكره؟ لأن هذا ليس بفعل الإنسان، ليس بفعل الآدمي، بخلاف المسخن بفعل الآدمي. والمتغير بطول المكث أيضا لا يكره. لماذا؟ لأن طول المكث تغيره ليس راجعا إلى فعل الآدمي. مستنقع ماء في واحد، تعرفون أن الواحات إذا تجمعت فيها مياه الأمطار مع طول المكث يتغير إما لونه أو ريحه أو طعمه، لأن الماء إذا مكث أسن. ولذلك الفقهاء يفرقون، قالوا المتغير بطول المكث يكره ولا لا يكره؟ لا يكره. لماذا لا يكره؟ لأن هذا ليس من فعل الآدمي. أو بالريح من نحو ميتة، هذه مسألة مهمة. الآن هناك حوض ماء وعلى بعد مترين منه ماتت ناقة، وجاءت الرياح من جهة الميتة فصارت تسف رائحة الميتة، رائحة الناقة الميتة على الحوض، فجاء إنسان فشم من الحوض رائحة الميتة، هل كان هذا من فعل الآدمي؟ الجواب لا، الرياح ليست من فعل الآدميين. أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. ها، ليش فرق بين ما وضع وبين ما لم يوضع؟ ما لم يوضع، لاحظ الآن، ما لم يوضع يعني فيه الطحالب، أنت ما حطيت الطحالب، إذن هذا ليس من فعل الآدميين. في ورق شجر، مو أنت اللي حاط ورق الشجر، إذن ليس من فعل الآدميين، فلا يتغير الحكم فيبقى على طهوريته. لكن لو أن إنسانا، انتبه، أخذ أوراق سدر فوضعه في ماء، فهنا ينتقل إلى القسم المكروه اللي هو وين؟ رقم كم؟ 3، لا تنسوه. لأن ورق السدر إذا وضعته في الماء هل يتفتت ولا يبقى؟ يبقى، لكنه بفعلك فانتقلت المسألة إلى الكراهة عند عدم الحاجة، وأما إذا وجد الحاجة فلا كراهة فيها. ثم قال الثاني، إذا عرفنا النوع الأول وهو الطهور 4 أنواع، الثاني طاهر. طيب ما الفرق بين وصف الطهور والطاهر؟ قال الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبر. طيب والطاهر؟ قال يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبر. إذن الطهور يجوز استخدامه، يجوز استعماله، لكن لا يستعمل في رفع الحدث ولا في زوال الخبث. يعني عندك ماء طاهر يجوز أن تستخدمه أكلا شربا تنظيفا، لكن ما يصير ترفع به حدث ولا تزيل به خبث. طيب ما تعريفه؟ قال وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. إذا رحت الحين مثلا الجمعية واشتريت بطل ماي ورد وحطيته في حوض، ما إيش يصير طعم الماي؟ ماي ورد، يصير طعم الماي طعم ماء الورد. تغير كثير من لونه أو كثير من طعمه. يعني العبرة بالغالب، العبرة بإيش؟ بالغالب. فإذا اكتسب في الغالب طعم أو لون أو ريحة ما وضع فيه فإنه يصبح من قسم الطاهرات، لا تستخدمه في رفع الحدث ولا في زوال الخبث، لكن بشرط أن يكون طاهر، بشيء طاهر. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. شلون؟ حطيت في الحوض بطل ماي ورد، وبعدين كان الحوض مكشوف، فضربت الشمس الحوض فتبخرت هذه الرياح الموجودة أو الأطياب الموجودة في الماء، لأن الطيب أسرع شيء تبخرا، فتبخرت. فلما تبخرت بقي أصل الماء. هل أنت سويت شيء؟ أنت ما سويت شيء. فتغير بنفسه عاد إلى طهوريته. طيب وضعت فيه مثلا، نضرب الآن مثال آخر، وضعت فيه كافورا ثم جاءت الرياح فأزالت الكافور، ومع المكث ذهب طعم الكافور ولونه وبقي الماء بنفسه، إذن عاد إلى طهوريته. أوضح مثال على هذا، الآن تعرفون أن هذا الكوب نحط فيه ماء ساخن، نحط فيه ملعقة وملعقتين شاي، شنو يصير لونه؟ تغير. هو ماء هو ماء، هو سائل هو سائل، لكن تغير لونه بكثير. إذا لاحظ تغير لونه بكثير، طاهر يصير أشربه ولا ما يصير؟ يصير أشربه. لو وجدت مثلا، لو وجدت الآن، لو وجدت هني قذارة قالوا لي هذه القذارة ما تروح إلا بالبيبسي، حطيت البيبسي وراحت القذارة، لاحظ الآن مو نجاسة، قذارة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه طاهر. فإذا الطاهر يجوز استخدامه، لكن في غير رفع الحدث وفي غير زوال الخبث. هذا القسم الثاني. قال ومن الطاهر، وهذا بيان بعض أنواعه، ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. هذا اكتب، وهو الماء المستعمل، وهو الماء المستعمل القليل، الماء المستعمل القليل، هذا من الطاهر. كان ماء قليل وانت استخدمت بعضه وبقي بعضه، او استخدمته في رفع حدث وبقي في الطشت او في الطست بالسين او بالشين، فالان جاء واحد ثاني يريد ان يزيل به خبثا، لاحظ الان تقول لا هذا طاهر، لكن لا تزيل به خبثا ولا ترفع به حدثا. قال او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف، اكتب امام كلمه اليد اي كفه الى الرسغ، كفه الى الرسغ، المقصود ايش؟ الكف الى الرسغ، ها هذا هو الرسغ العظم. او انغمست فيه كل يد المسلم اي كفه الى الرسغ المكلف، معناه لو كان صبي صغير وانغمست يده ما يضر. لاحظ الآن النائم ليلا، طيب لو كان نائم نهارا لا يضر، انتبه. طيب حتى لو كان ما نام طول الليل وصار نومه طول النهار، عند الفقهاء لا يفرقون بين هذا وهذا، إنما يقولون النائم ليلا عندما تكون الظلمة، فعندهم العلة مشتركة بين النوم وبين الليل، فإذا صار النوم في غير الليل لا الحكم لا ينسحب، لاحظ الآن، وإذا كان ليل بدون نوم الحكم لا يجري. فهمنا هذه؟ العلة مركبة منهما معا، النوم والليل. قال ينقض الوضوء، النائم ليلا نوما ينقض الوضوء، ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ اكتب النوم المستغرق، النوم المستغرق مع الاستلقاء، النوم المستغرق مع الاستلقاء. فلو كان نوما مستغرقا جالسا لا يضر، لو كان نوما مستغرقا، لاحظ الآن، ومقعدته ممكن من الأرض لا يضر. قال: قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. انتبهوا الآن إلى هذه الصورة، انتبهوا إلى هذه الصورة. عندنا الآن صورتان: أنا وأنت مسافرين، فلما سافرنا كان هناك ماء قليل، أنا قمت وسميت الله عز وجل، لاحظ الآن، وغسلت يدي ثلاثا إلى الرسغ، ثم أدخلت يدي إلى الماء، فهذا لا ينجس الماء، لاحظ الآن، فيبقى على طهوريته. أنت كنت مستعجل وما تذكرت التسمية، وجيت وأخذت ماء وغسلت يدينك إلى الرسغ، ما سميت. على اختيار المصنف، ما دام أنه غسل يده بلا تسمية ثم غمسها، فإن الحكم لا يرتفع، يصبح هذا الماء ماء طاهر. لماذا؟ لأنه غمس يده بالكامل ولو بعد الغسل لكن بدون تسمية. طيب، إذا سمى ولم يغسل يده وأدخل، نفس الحكم. إذا لابد من الأمرين: تسمي، تقول بسم الله، ثم تغسل يديك إلى الرسغين. تسمي لأن هذه النجاسة عندهم معنوية، فلا يرتفع إلا بالبسملة، والغسل الظاهر حكمي، فهما معا يرفع الحكم عندهم. وإذا ارتفع أحدهما أو وجد أحدهما دون الآخر فالحكم لا يرتفع. قوله: وذلك واجب، الاسم إشارة راجع إلى الأمرين معا: غسل اليدين قبل إدخالهم الإناء والتسمية واجب. يقول الثالث: النجس. يشيرون إلينا أن الوقت انتهى، شو نسوي؟ طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.